أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الآن وحتى قيام يوم الدين.
وصل ابن كلون إلى التنقيه الله وقال هذا حالة أنواع الحجار،
وهو
الانتقاء من الخاص إلى الخاص، من الجزئي إلى الجزئي الآخر، من حكم الجزئي إلى حكم الجزئي الآخر،
وبه
تنتهي مباحث الباب الخامس. والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما، تسرية الحكم جزئيا إلى جزئي آخر لجهة مشتركة.
والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس، فإذا القياس في الاصطلاح الفقهي يختلف عن القياس في الاصطلاح المنطقي. القياس في الاصطلاح المنطقي هو الانتقال من العام إلى الخاص، وهو حجة ومن الحجج المقبولة. أما القياس في الاصطلاح الفقهي فهو ما يصطلح عليه بالتمثيل في علم المنطق، وهو الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر لجهة مشتركة بينهما، الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية. والإمامية تبعا لما تواتر عندهم عن أئمتهم عليهم السلام ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضييعا للشريعة. إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإذا قيست السنة محق الدين. مثاله طبعا، وتوجد روايات كثيرة عن أئمتنا تنهى عن العمل بالقياس وترشد إلى عدم حجيته في استنباط الأحكام الشرعية، ومن أرادها فليراجعها في مظانها. قال مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، نفرض أنه النبيذ والخمر موضوعان مختلفان، موضوعان مختلفان، النبيذ يتخذ من العنب، ولنفرض أن الخمر هو اسم لخصوص ما يتخذ من التمر مثلا، فموضوعان مختلفان وحقيقتان مختلفتان. نعم، يشتركان في جهة واحدة وهي الإسكار، فالنبيذ يؤثر نفس أثر الخمر وهو الإسكار. وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، الشارع قال الخمر حرام، فلنا أن نستنبط. التمثيل المنطقي الذي هو القياس الفقهي هو كناية عن أن نسري حرمة الخمر إلى النبيذ لوجود جهة شبه بينهما، وهي جهة مشتركة بينهما وهي الإسكار، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. التمثيل أو القياس الفقهي له أركان. أركانه قال: وللتمثيل أربعة أركان. الركن الأول يسمى بالأصل، وهو المقيس عليه، وهو في المثال ماذا؟ الخمر. نحن نعلم حرمة الخمر، قال الأصل وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال، المقيس عليه. الركن الثاني الفرع، وهو المقيس، نريد أن نقيس النبيذ على الخمر المعلوم الحرمة، ونثبت الحرمة للنبيذ لمشابهته للخمر المعلوم الحرمة في الإسكار. فالفرع وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال. الركن الثالث الجامع، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفارع، وهي الحيثية التعليلية لتعدية الحكم. يعني إنما نعدي الحكم من الفرع إلى الأصل لوجود هذه الجهة المشتركة بينهما، وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال. والركن الرابع الحكم، لابد من حكم معلوم ثبوته للأصل ونشك في ثبوته للفرع، فنحكم بثبوته للفرع لمشابهته للأصل في جهة من الجهات. قال: الحكم المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته للفرع كالحرمة في المثال. فإذا توفرت هذه الأركان الأربعة انعقد التمثيل، وإذا اختل أحد هذه الأركان الأربعة لم ينعقد التمثيل. لا، التمثيل بالإصطلاح المنطقي في قبال القياس والاستقراء. نعم، يصطلحون عليه في الفقه بالقياس، وإلا في الإصطلاح المنطقي هو مقابل القياس والاستقراء. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل، وهذا واضح بعد اختلال ركن من أركانه. سيتضح معنا أنه التمثيل يكون حجة إذا كانت العلة الموجودة في الأصل، أو إذا كانت جهة الجهة المشتركة بين الأصل والفرع نقطع بأنها علة الحكم في الأصل، فالعلة تعمم وتخصص، ولكن عند ذلك يصير من يندرج تحت القياس الذي هو ماذا؟ الذي هو يولد علما بالنتيجة ويكون حجة. قيمته العلمية، قال: إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه. فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته، وكان أحدهما مجرما قطعا، فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد وجود جهة أو جهات شبه بينهما، لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت يقوى عندك الاحتمال، كلما ازدادت وجود الشبه كلما قوي احتمال اشتراكهما في الحكم حتى يقرب من اليقين ويكون ظنان، يعني يصير يقوى الاحتمال الى ان يصل الى مرتبة الظن، الى مرتبة الظن، غاية ما في الامر لا 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 دليل عندنا على حجية مثل هكذا ظن الا ان نعلم، حصل لنا العلم بأن علة الحكم في الأصل هي جهة الشبه الموجودة بينه وبين الفرع، عند ذلك خب العلة تعمم وتخصص والحكم يدور مدار علته. أما مع عدم العلم بعلة الحكم فلا يعدو كونه احتمالا، وإذا اشتد يصل إلى مستوى الظن، إلا أن الظن لا يغني من الحق شيئا ما لم تقم دليل على حجيته، ولا دليل على حجية مثل هكذا ظن، بل الدليل قائم على عدم حجيته، كما عرفتم أن الروايات تواترت عندنا في النهي عن العمل بالقياس وبيان عدم حجيته في مجال استنباط الأحكام الشرعية. قال: والقيافة من هذا الباب. القيافة هي ماذا؟ القيافة كانت موجودة عند العرب ونهى عنها الإسلام. القافة كانوا إذا ولد لم يعرف والده ادعاه أكثر من شخص، فيؤتى كان بالقافة الذين من خلال ملامح وجهه وطريقة مشيته وما شاكل ذلك وأيديه وأرجله يقولون هذا ابن فلان، وينسبونه إلى شخص معين لوجود ماذا؟ لوجود بعض جهات الشبه بينه وبين هذا الشخص، سواء في ملامح اليد أو في ملامح الوجه أو تقاسيم اليد أو طريقة المشي ونحو ذلك. إيه، وهذه القيافة غاية ما توجبه توجب ظنا، ومثل هذا الظن لم يقم الدليل على حجيته، بل نهى الشارع عنه وأرشد إلى عدم حجيته. قال: والقيافة من هذا الباب، فإن قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه، لأن كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبه كثيرا في ملامحه أو عاداته، وكان ذا خلق فاضل أو شريرا، ولكن كل ذلك لا يغني من الحق شيئا، غير أنه يمكن أن نعلم. غير أنه، هذا استدراك، يعني التمثيل يكون ساقط عن الحجية إلا أن ماذا؟ إلا أن نعلم بأن جهة الشبه هي علة للحكم. غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة فيه. إذا علمنا بأن هذه الجهة الجامع هو علة تامة للحكم في الأصل، والحكم يدور مدار علته، فلا شك أن الحكم الثابت للأصل يكون ثابتا للفرع لوجود ماذا؟ لوجود علة الحكم في الفرع. غاية ما في الأمر، قال: لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات ماذا؟ في إثبات أن الجامع علة تامة للحكم، لأنه يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتى في الأمور الطبيعية، فضلا عن الأمور الشرعية اللي هي في الأغلب أحكام تعبدية أخفى الله سبحانه وتعالى عنا عللها وملاكاتها. نعم، بعض الأحكام بينت علتها في الروايات، والله أخبرنا بعلتها، كما أخبرنا بأنه إنما حرم الخمر لعاقبتها وهي الإسكار، فبين لنا أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، لذلك نعدي الحكم بالحرم إلى كل ما كان مسكرا، سواء كان خمرا أو كان غير خمر. ولكن أكثر الأحكام ليست من هذا القبيل، لم يبين الله تعالى لنا علتها، وإنما تعبدنا بها تسليما لأمره واعتقادا منا بأنه ماذا؟ لا يأمرنا إلا بما فيه خيرنا وصلاحنا، ولا ينهانا إلا عما فيه ضررنا وفسادنا. والواجب علينا بحكم العقل أن نمتثل أوامر الله تعالى، لا أن نسائله عن ماذا؟ علل أحكامه وعلل تشريعها. على كل حال، قال: والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي أشرنا إليه سابقا، بل هو نفسه. أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية، فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه. ولذا لو كانت العلة منصوصا عليها من الشارع، فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفارع. كقوله عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. فهذا التعليل يكشف أن علة الحكم باعتصام ماء البئر هو أن له مادة، فنعدي هذا الحكم إلى كل ما له مادة حتى لو لم يكن ماء بئر. كل ما كان متصلا بالمادة فإنه يعتصم ولا ينجس بملاقات النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما مر معنا في الفقه. فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة، كماء الحمام وماء حنفية الإسالة. فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة كماء الحمام وماء حنفية الإسالة فهو واسع لا يفسده شيء، وإن لم يكن ماذا؟ ماء بئر. ليش؟ لأن العلة موجودة والمعلول لا يتخلف عن علته، بل ورد يعني ورد هذه علة الحكم عن الشرع، وإلا عقل الإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى علل الأحكام إذا وردتنا عن الشارع نفسه قبل نأخذ بها، أما إذا الشارع لم يعلل فمناظرات الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة تشهد بأن عقل الإنسان قاصر عن الوصول إلى علل الأحكام. مثلا يقول له يا أبا حنيفة أيهما أقذر، البول أم المني؟ قال بل البول. فقال له الإمام عليه السلام فلماذا لا يغتسل الإنسان من البول ويغتسل من المني؟ يا أبا حنيفة أيهما أهم، الصلاة أم الصيام؟ قال بل الصلاة لأنها عمود الدين. قال فلماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ يا أبا حنيفة أيهما أعظم، الزنا أم قتل النفس المحترم؟ قال بل قتل النفس المحترم، لأن الله عز وجل توعد قاتل النفس المحترم بالخلود في النار. قال فلماذا الله اكتفى الله في القتل بشاهدين ولم يرضى بالزنا إلا بأربعة شهود، مع أنه القتل أعظم؟ فهذا يدل أن أحكام الله عز وجل ملاكاتها وعللها الواقعية لا يمكن أن نصل إليها بعقولنا، بل كثيرا ما نظن أن العل بخلاف ما شرعه الله. فالعلل إنما نأخذها من الشارع نفسه، إذا بين لنا الشارع نفسه علة الحكم خذنا، إذا لم يبين لنا علة الحكم ولكن قطعنا بها من خلال قرائن متعددة، هذا ما يسمونه تنقيح المناط القطعي في الفقه، يعني أحيانا تكون العلة غير منصوصة ولكن من خلال ملاحظة موارد متعددة وقرائن متعددة نقطع بالعلة فبها أيضا. أما أن نرجم بالغاب ونظن من عند أنفسنا أن علة الحكم كذا فهذا بعد من هي.
بس ذكرنا أن لا يمكن أن لا حكم للعقل في حكم الشريعة، شو بكون ذكرنا أصلا؟
إذا
الضرب مش
لا، إذا قطع، لذلك بسموه تنقيح المناط القطعي، يعني إذا الفقيه من خلال تتبع موارد متعددة وتجميع قرائن متعددة قطع بعلة الحكم، لا من خلال الروايات، غاية ما في الأمر العلة غير منصوصة، يعني مرة العلة منصوصة إنما حرم الله الخمر لعاقبتها وهي الإسكار، خب بعض واضح، مرة العلة غير منصوصة ولكن من خلال تتبع موارد متعددة ينقح الفقيه المناط بشكل قطعي. يعني مثلا فلنفرض من باب المثال، يعني والله أنه الشرع قال أنه مثلا إذا نهى الوالد عن النذر ينحل، إيه ورد عنا أنه نذر الولد ينحل بنهي والده إذا نهاه عن متعلق النذر. خب الشارع، فلنفرض أن الفقيه من خلال تتبع هذه الموارد ولسان الأدلة وكذا قطع بأن علة الحكم هي ماذا؟ هي مراعاة الجانب الإشفاقية في الأب، أنه الأب قد يشفق على ولده أحيانا من جهة أنه يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله عز وجل، والشارع مراعاة لهذه الجنب الإشفاقية عند الأب أنه يتأذى من رؤية ولده مقيدا بالإلزام الشرعي وكذا، جعل له ولاية حل النذر أو جعل نهيه موجبا لانحلال النذر. فإذا قطع الفقيه بأن مناط الحكم هو الناحية الإشفاقية، فهذه الناحية الإشفاقية موجودة في الأم وبشكل أقوى، فيفتي بأن الأم أيضا تحل، مع أن النص مختص بالوالد ولكن يفتي ليش؟ لوجود الملاك فيها بنحو أشد. ولكن هذا لابد أنه من خلال الاستظهار من لسان الأدلة وتتبع الموارد المختلفة وتجميع القرائن المتعددة يصير للفقيه قاطع بأن، لذلك يسمى تنقيح المناط القطعي، يعني لابد أن يقطع الفقيه بأن هذا هو مناط الحكم. أما إذا لم يصل إلى مستوى القطع فلا بد أن يتعبد بخصوص موارد الرواية ولا يخرج عنها إلى غيرها، وإلا بصير من القياس المحرم عند ذلك. قال وفي الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحكم حدا أكبر. فنقول في مثال الماء: ماء الحمام له مادة، وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، فينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء، ويدخل في القياس المنطقي. واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم، ويندرج في القياس المنطقي الذي هو حجة ونتيجته تكون نتيجة يقينية ومضمونة الحقانية. والحمد لله رب العالمين.